هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الجماعات الاستيطانية تكثف استعداداتها لذبح القرابين في الأقصى والفصائل تحذر. المقاومون يواصلون معارك التصدي للاقتحامات والاعتقالات في جنين ومخيمها. مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية تعلن عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير. تفاصيل يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم عشرة المستوطنين يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، وذلك في إطار التمهيد التدريجي للاقتحام الكبير المقرر تنفيذه يوم الجمعة المقبل ضمن طقوس ما يسمى بعيد الفصح اليهودي. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
طقس استثنائي لم يقدر الكيان تداعياته حتى الآن، فالأمر هذه المرة لن يكون فقط تدنيسا بالطقوس التلمودية ولا دوي أصوات خافتة مما يسمى سفر الخروج أو حتى نفخا في البوق، إنما تصعيد عملي على مسار التهويد واستمرار في الاقتحامات المكثفة مع التركيز على دروس الهيكل كما توصف، بالتزامن مع تقدم جغرافي بطيء باتجاه المسجد الأقصى على صعيد ذبح القرابين، وصولا إلى خطة من يسمون أنفسهم بالكهنة الرامية إلى تنفيذ الذبح فيما يسمى عيد الفصح اليهودي عند أقرب نقطة من الأقصى، على أن يتناثر الدم عند قبة السلسلة التي يزعم الاحتلال أنها بنيت داخل باحات المسجد من أجل إخفاء آثار المذبح التوراتي. عمقت المحاكاة التي أجريت سابقا لهذا الانتهاك حجم الخطورة المحيقة بالأقصى والأبعاد الخفية على مستوى التقسيم المكاني للمسجد، فمعنويا يعني الذبح إحياء الهيكل المزعوم، أما داخل الباحات فهو فرض لوقائع جديدة لمصلحة المستوطنين بعدما فرضوا التقسيم الزمني بالقوة ثم فشلوا مرارا في إقامة كنيسة داخل باب الرحمة يكون خاصا بهم ويعتبر معبد أبدا. جرت المحاكاة في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد، وهبت الدعوات حثيثة من أجل الحيلولة دون تلويث باحات الأقصى ووضع حد لمخططات الاحتلال وإفشالها بالرباط والسكن فيه حماية له وحفاظا على رمزيته القدسية الإسلامية. يتوعد المرابطون بالتصعيد في الوقت الذي تعلن فيه جماعات الهيكل عن مكافأة مالية قيمتها تفوق 3,000 دولار لمن ينفذ الذبح، ومكافآت تدريجية لمن يحاول إدخال القربان فقط. إلا أن ممارسة الطقوس في الأقصى ليست بهذه السهولة في ظل الرباط والارتباط الوطني والمقاومة النشطة في كل زمان ومكان. غالبا لن يكون للمحاولات الأردنية هنا أي دور، رغم منعها الفلسطينيين من الاعتكاف في المسجد المبارك حقنا للمواجهات على الأرض كما يقال. فالانتهاك اليوم يتجاوز الخطوط الحمراء ويعتبر لعبا بالنار، كما أكدت مصادر تابعة لفصائل المقاومة. ومعلوم استفزاز مشاعر المسلمين والعرب كيف فجر يوم الأصباط ومنع محاولات إغلاق باب الرحمة وأطلق معركة سيف القدس أواخر شهر رمضان الماضي. إنها بداية أيام سوداء للاحتلال تؤكد المقاومة، وسينقلب ما يعتبرونه عيدا للنجاة إلى نار مؤججة، وذلك في 15 من الجاري.
في سياق هجمة الاحتلال المستمرة على جنين ومخيمها، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أحمد وإبراهيم السعدي صباح الثلاثاء من الحي الشرقي في مدينة جنين للضغط على شقيقهما نور لتسليم نفسه بذريعة أنه مطلوب. زميل رشا مصطفى والتقرير التالي.
حالة من الاستنفار تعيشها مدينة جنين ومخيمها بعد توعد قوات الاحتلال باقتحام واسع للمخيم لتنفيذ اعتقالات بحق عدد من المواطنين الذين تزعم أنهم مطلوبون لها، ومن بينهم والد الشهيد رعد خازم منفذ عملية تل أبيب الذي رفض تسليم نفسه. وفي الأثناء واصلت قوات الاحتلال عملياتها الانتقامية وانتهاكاتها، حيث اقتحمت عدة منازل عائدة لآل السعدي في حي السعادة شرق مدينة جنين بذريعة البحث عن الشاب نور السعدي. وتحدث الصحفي مجاهد السعدي عن اقتحام منزله ومنازل إخوته بحثا عن شقيقهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال حاولت استخدام أفراد العائلة دروعا بشرية أثناء تعرضها لإطلاق نار.
يعني خلال عملية إطلاق نار هون كان في عليهم عملية إطلاق نار، حاولوا يعملون دروع بشرية، أحد الجنود وضعني قدامه ليضعني درع بشري أثناء إطلاق النار عليه. خلال هاي عملية إطلاق النار تم ضرب أشقائي خلال اعتقالهم.
وأوضح الصحفي السعدي أنه تم اقتحام 3 منازل عائدة للعائلة وتفتيشها والتحقيق مع أفرادها بشكل ميداني بشأن الشقيق الرابع نور ومكان وجوده، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال هددت باغتيال نور أو تحويل اسمه لقسم الوحدات الخاصة في الاغتيالات. كما أقدمت قوات الاحتلال على اعتقال شقيقين من العائلة من منزليهما، وكادت تعتقل شقيقهما الصحفي مجاهد.
كان تهديد في وعيد في الاغتيال والاعتقال، حتى مرهون أنا خروجي بتسليم أو خروجي هنا أو عدم اعتقالي هو مرهون بشقيق نور، وتم يعني اعتقال شقيق أحمد وإبراهيم من أجل الضغط على نور وتسليم نفسه.
وأفادت المصادر المحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت أيضا الصحفي ضرغام زكارينا من المدينة، مشيرة إلى أن اشتباكات مسلحة اندلعت بعد تعرض جيش الاحتلال لإطلاق نار خلال اقتحامه المنطقة الشرقية ليعمد إلى الانسحاب من الطرق الزراعية. ولاحقا تبنت كتيبة جنين عملية إطلاق النار، كما دخلت طائرات الاستطلاع سماء مدينة جنين بالتزامن مع اقتحامها، وانتشر القناصة في منطقة حرش السعادة على أسطح منازل المواطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليمون غرب جنين واعتقلت 3 مواطنين.
نظمت لجنة تنسيق الفصائل وقفة دعم وإسناد لأبناء شعبنا في محافظة جنيف ومخيمها في ظل مواصلة العدوان وارتكاب الجرائم. الزميل رياض مناصر والتقرير التالي.
في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في محافظة جنين ومخيمها، نظمت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طباس وقفة دعم وإسناد،
وذلك لإيصال رسالة واضحة لهذا المحتل أننا شعب عظيم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والصاد بالسهر والحمى، أن هذا الشعب العظيم في محافظة طباس لن يترك الاحتلال يستفرد في بجنين، وإنما كل الشعب الفلسطيني وكل أحرار العالم يقفون الآن مع مخيم جنين وجنين وضد هذا الاحتلال الغاشم. الرسالة الثانية، أن الأوان لهذا العالم التدخل العاجل والتحرك.
لهذا فإننا في بلدية طباس نقول لأهالي جنين أن جنين لن تنكسر، وجنين ستبقى عصية على الاحتلال، وسنقوم نحن في محافظة طباس وفي مدينة طباس بفعاليات عديدة من أجل إبقاء جنين عصية على الانكسار.
المشاركون في المسيرة أكدوا على أهمية رص الصفوف في هذه المرحلة الحساسة، إذ تحاول حكومة الاحتلال جر محافظات الوطن إلى حالة من عدم الاستقرار والتصعيد.
احنا هون اليوم بنوقف وقفة تضامن مع أهلنا وشعبنا في مخيم جنين، هو ليس تضامن وإنما هم شعبنا، احنا واجبنا نوقف معاهم، نوقف أمام تضحياتهم اللي بقدموها وشهداء اللي بقدموها يوم يوم. كل يوم في شهداء في مخيم جنين، وهناك تهديد لاجتياح مخيم جنين من أجل أنه اعتبار هذا المخيم هو شعلة الثورة وشعلة الانتفاضة.
حالة من الغضب الشعبي تسود محافظات الضفة التي تشهد وقفات دعم ومناصرة لأبناء شعبنا في جنين والقدس في ظل مواصلة سلطات الاحتلال ارتكاب جرائمها.
في ملف الأسرى، حيث يواصل المعتقل خليل عوود إضرابه عن الطعام لليوم 40 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في معتقلة الاحتلال. وأقل الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه إن عوود جرى نقله قبل عدة أيام من زنازين العزل الانفرادي في عفر إلى عيادة معتقل الرملة بعد تدهور حالته الصحية. وفي ذات الملف، حيث يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال تحت شعار قرارنا حرية لليوم الثاني بعد المئة على التوالي في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري. زميل دارين نصر والتقرير التالي.
واصل الأسرى الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال بكافة درجاتها، فحوالي 500 معتقل إداري رفعوا شعار قرارنا حريتنا في وجه إدارة مصلحة السجون في إطار مواجهتهم جريمة الاعتقال الإداري، خطوة كان الأسرى قد اتخذوها مطلع شهر كانون الثاني الماضي من خلال موقف جماعي واحد تمثل في إعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري من مراجعة قضائية واستئناف وغيرها من الإجراءات. المؤسسات التي تعنى بالأسرى وصفت هذه الخطوة بأنها من أهم الخطوات التي من شأنها أن تسقط فعليا أي غطاء يمكن أن يضفي شرعية على محاكم الاحتلال، والتي جاءت مع توسيع الاحتلال دائرة الاعتقال الإداري التي طالت المئات منذ مطلع هذا العام. وقد تتسع هذه الخطوات لتأخذ أشكالا أخرى كالإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام. فالاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
ونتابع في ملف الأسرى أيضا، حيث أعلنت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية عن فعاليات مركزية ليوم الأسير الفلسطيني لهذا العام، وسيكون إيقاد شعلة الحرية في محافظة جنين يوم 16 من الشهر الجاري، وذلك في ظل العدوان الذي يشنه كيان الاحتلال الإسرائيلي عليها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميلة سهيلة الطويل.
من أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة رام الله كان الإعلان عن فعاليات يوم الأسير الفلسطيني الذي يوافق 17 من شهر نيسان، كي تتحمل المنظمة الدولية مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له أسران البواسل من انتهاكات. فأيام قليلة تفصلنا عن يوم الأسير الذي ستنطلق فعالياته مساء السبت المقبل بتقليد إيقاد الشعلة، وهذه المرة ستكون عند ضريح الشهداء في مدينة جنين.
بعد أيام قليلة بيكون هناك يوم الأسير الفلسطيني 17/4، راح تكون الشعلة في مدينة جنين إن شاء الله في يوم السبت الساعة 9:30 مساء، وثاني يوم راح يكون يوم اللي هو يوم الأسير الفلسطيني 17 شهر راح يكون في كل المدن الفلسطينية مسيرات واحتفالات تبدأ الساعة 12 ظهرا.
مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية شددت على ضرورة المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأسير، لا سيما وأن هذه الذكرى تأتي في ظل اتساع دائرة الاعتقال بحق المواطنين وما يتعرض له الأسرى من تنكيل وقمع.
من هنا نحن نحمل كل المؤسسات الحقوقية سواء العاملة هنا في الأراضي الفلسطينية أو الموجودة في هذا العالم الحر والديمقراطي مسؤولية ما يجري بحق أبناء الحركة الأسيرة الفلسطينية، كما أننا وفي الوقت ذاته نتوجه إلى كل أبناء شعبنا الفلسطيني بمختلف ألوانهم وأطيافهم السياسية بضرورة المشاركة الفاعلة والحقيقية في البرنامج الوطني الذي تم الإعلان عنه في الاجتماع الموسع الذي ضم مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.
وفيما يتعلق بقضية الطفل أحمد مناصر، قالت المؤسسات التي تعنى بالأسرى أن حملة دعم وإسناد للمطالبة بالإفراج الفوري عن الطفل مناصر ستنطلق بالتزامن مع موعد جلسة المحكمة الخاصة به.
بخصوص قضية الطفل أحمد المناصرة الذي سيكون لديه يوم الغد 13 نيسان محكمة، أحمد يمثل عينة نموذجية تعكس تورط كل مؤسسات دولة الاحتلال في هذه الجريمة، فمن أطلق عليه النار ومن حقق معه ومن عذبه ومن عزله ومن أصدر حكما جائرا بحقه حين أصدر بحقه 12 سنة ثم خفضت لتسع سنوات، يعني آمل أن تكثف الجهود على ذلك يشكل ضغطا على الاحتلال لإطلاق سراحه.
فعاليات إحياء يوم الأسير ستنطلق في محافظات الوطن كافة لتسليط الضوء على ما يتعرض له أسران البواسل في سجون الاحتلال وما تقوم به إدارة مصلحة السجون من خرق لكل الأعراف والقوانين الإنسانية والدولية.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بالعناوين. الجماعات الاستيطانية تكثف استعداداتها لذبح القرابين في الأقصى والفصائل تحذر. المقاومون يواصلون معارك التصدي للاقتحامات والاعتقالات في جنين ومخيمها. مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية تعلن عن الفعاليات المركزية ليوم الأسير. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وأهله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء. أما المحطات التي سنتوقف عندها في هذا اللقاء، البداية ستكون مع فقرة إصدارات. في هذه الفقرة سنكون مع زميلة شيماء غراوي، ستتناول فيها كتاب معاناة القدس تحت الاحتلال لمؤلفه محسن صالح. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، والحديث معه سيكون حول محورنا لهذا اليوم جنين وحصار الاحتلال. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة حديث الدار التي تتحدث عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين، وسنكون فيها مع زميلة ندى فاضلي. بعد ذلك سنستمع إلى فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. أحبتنا الكرام، إلى فقرة إصدارات والزميلة شيماء.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والأبحاث تحت عنوان معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي من إعداد الكاتب محسن صالح. هذا الكتاب يبدأ من الاحتلال الصهيوني للقدس يوم 14 من أيار مايو عام 1948، حيث احتل الصهاينة الجزء الغربي من المدينة وطردوا 60,000 من سكانه العرب، وكان الفلسطينيون يملكون آنذاك حوالي 90% من هذا الجزء الذي قام الصهاينة بتهويده بالكامل، سواء عبر بناء أحياء يهودية جديدة أو الاستيلاء على بيوت الفلسطينيين المهجرين. ويقول الكاتب إنه خلال الفترة بين عام 1948 وعام 1967 تم استقدام 54,000 مستوطن يهودي للمدينة، تم استيعابهم في بيوت الفلسطينيين، وما بين تشرين الثاني نوفمبر عام 1948 وحزيران يونيو عام 1967 قفز عدد المستوطنين من 84,000 إلى 167,000. وفي العام 1967 أكمل الكيان الصهيوني احتلاله للقدس بالاستيلاء على جزئها الشرقي الذي كان تحت الحكم الأردني، ثم أعلن توحيد شطري المدينة تحت إدارة الاحتلال، لتبدأ بعد ذلك حملة التهويد للمدينة ومقدساتها، وذلك قبل أن يعلن في العام 1980 ضم القدس واعتبارها العاصمة الأبدية الموحدة للكيان الصهيوني. أعزائي المستمعين، بعد استعراض جيد مشفوع بالصور للقرى والأحياء والبلدات التي قد ضمها لمدينة القدس بعد الاحتلال الأول والثاني، يستعرض الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أهم القرارات الدولية التي عالجت مسألة القدس وضمها والعبث بتراثها، وهي قرارات لم تردع الكيان الصهيوني عن ممارسته قيد أنملة، الأمر الذي يعكس بدوره قناعة إسرائيلية بتوفير غطاء دولي من قبل الدول الكبرى، وإن أظهرت تلك الدول استنكارها لما يجري على الأرض. ويرصد الكاتب سائر الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى والتي لم توقفها اتفاقيات أوسلو، بل الثابت أن سائر نشاطات الاستيطان والتهويد قد تعززت بعد توقيع تلك الاتفاقات، وقد بدأت عملية استهداف القدس وفق تدرج مدروس. بدأ بالاستيلاء على الحائط الغربي، حائط البراق الذي يسمونه حائط المبكى. بعد ذلك بدأت عملية إحاطة الأقصى بالكنس اليهودية، ثم توالت الحفريات المحمومة حول المسجد من أجل البحث عما يعتقدون أنه الهيكل الموجود أسفله. مستمعينا الكرام، يرى الكاتب محسن صالح في كتابه معاناة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي أن الاستهداف الشامل من قبل كيان الاحتلال لم يتوقف عند المسجد الأقصى، بل شمل سائر مناطق البلدة القديمة، تحديدا ما يعرف بالحوض المقدس الذي ساهم كبار أثرياء اليهود وما زالوا في عملية تهويده بالكامل. ويضع الكاتب جدار الفصل العنصري الذي قرر الاحتلال بناءه بعد انتفاضة الأقصى عام 2000 في ذات السياق المتعلق باستهداف مدينة القدس ومقدساتها، وإن أهم أهداف هذا الجدار هو المضي قدما في برنامج تهويد القدس ومصادرة أراضيها وإحاطتها بأطواق من الجدران والمستعمرات التي تخنقها وتعزلها عن محيطها العربي والإسلامي. ويرصد الكاتب أيضا الاعتداءات الصهيونية على المقدسات الإسلامية الأخرى غير المسجد الأقصى مثل الحرم الإبراهيمي، كما يرصد الاعتداءات على المقدسات المسيحية التي لم تنجو بدورها من العدوان مثل كنيسة القيامة والمقابر والأوقاف المسيحية أيضا.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، تتابعون معنا لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. جنين وحصار الاحتلال محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ هل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين وحصار الاحتلال موضوعنا في هذا اليوم. جنين ومخيمها محفوران جيدا في عمق ذاكرة شعبنا الفلسطيني ووجدانه، ويكفي القول إن جنين هي جنين القسام، وجنين لن ترفع الراية مهما اشتد الكرب والحصار، فرايتها وهاجة خفاقة تطال عنان السماء. جنين قدمت خلال عامين 32 شهيدا عدا الجرحى والأسرى. المحتل بات يدرك بأن جنين هي خزان الثورة المقاوم، جنين التي صمد مخيمها قبل 20 عاما في الانتفاضة الثانية أمام أعتى آلة حرب صهيونية، وكبد العدو 24 جنديا قتلى وغيرهم من الجرحى. جنين عنوان شعب بأكمله، توجه رسالتها بكل الاتجاهات. رسالة جنين للاحتلال اليوم: مهما أوغلتم القتل والقمع والتنكيل، فالدم لا يجلب إلا الدم، ونظريتكم بأن الفلسطيني الذي لا يخضع بالقوة يخضع بالمزيد منها سقطت إلى غير رجعة، وهذا الشعب مصمم على نيل حريته واستقلاله. قراءة رسائل جنين للاحتلال ومكانتها في معادلة المقاومة تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
رغم كل المحاولات لإسكات صوت مخيم جنين القسام، رصاص المواجهة يقطع صمت الترقب ويوقع قتلى وإصابات في صفوف المستوطنين وقوات الاحتلال في عمليات بطولية يخوض غمارها أبناء المخيم الثائر والرافض لنهج الاستسلام أو التفرد بالقدس وأهلها الصامدين. حركة حماس التي باركت العمليات البطولية ضد العدو الصهيوني حذرت بدورها من مغبة الاستمرار في نهج الاجتياحات والاعتقالات والاستهداف.
يحاول الاحتلال بائسا يائسا أن يرمم جزء من صورته التي انهارت أمام ضربات الفدائيين وخاصة الذين خرجوا من مدينة جنين القسام. هذه المدينة تشكل نموذج لمدن فلسطين الثائرة المقاومة المقاتلة التي ترفض الاستسلام ولن تنكسر وتظل تشكل حاضنة للفعل المقاوم الفلسطيني. كل مدن فلسطين هي تقف إلى جانب جنين والمقاومة تراقب وتتابع كل هذه التطورات. لن تكون جنين لوحدها في هذه المعركة.
ما يجري بين أزقة المخيم من مواجهات باسلة بين الشبان والاحتلال يعكس حقيقة الموقف الفلسطيني الرافض للتواجد الصهيوني على كل شبر فلسطيني، وأن المقاومة بأشكالها المختلفة ستبقى ما بقي الاحتلال.
اليوم بهذه المعارك، بهذه العمليات البطولية التي حدثت أيضا وانطلاقا من جنين في تل الربيع، نستطيع القول أننا نقف أمام تحول جديد في طبيعة هذا الصراع مع هذا الاحتلال الصهيوني.
نتحدث عن جنين الملهم للشباب المقاتل الفلسطيني والملهم للمخيمات والمدن الفلسطينية لتتكرر هذه التجربة وهذا النموذج على مستوى مدن ومخيمات الضفة الفلسطينية الباسلة.
جنين شامخة برجالها بنسائها، والمقاومة الفلسطينية هي بالمرصاد لجرائم المحتل الصهيوني وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
فمن جنين القسام خرج أبطال العمليات البطولية إلى العمق المحتل على مر سنوات الاحتلال الطويلة، واستدرجوا قوات العدو إلى عمق المخيم لإيقاع أكبر عدد من القتلى والجرحى، وكأن المخيم ينطق من جديد بكل كلمات الرفض للاستسلام أو الخضوع للعدو وأعوانه، وأنه سيبقى كما كان دائما أيقونة المقاومة وجذوة نارها المتجددة.
شكرا للزميل جمال محسن. ماذا عن موقع جنين اليوم في معادلة الصراع مع العدو؟ كيف تتناول المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال جنين اليوم؟ هل بدأ العد العكسي لتعميم نموذج جنين في الضفة الغربية؟ جنين وحصار الاحتلال موضوع برنامج فلسطين اليوم. رحبوا في لقائنا هذا بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله. حياكم الله
سيد ماهر. محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدوره لم يتوقف. ما الصورة التي تحملها جنين اليوم على صعيد المشهد الفلسطيني؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الضفة الغربية وهذه القدس أنا لا نقبل هذا الاحتلال، عيشة تحت هذا الاحتلال 70 عام والمسجد الأقصى نمنع من في مساجدنا.
نعم.
مؤامرة تشتد على الضفة.
يبدو أن هناك مشكلة في الاتصال بالأستاذ ماهر الأخرس، صوت متقطع. نرجو من الزملاء أن يعيدوا الاتصال بالأستاذ الأخرس بأسرع وقت، واستئناف الحديث معه في هذا اللقاء حول محورنا لهذا اليوم، جنين وحصار الاحتلال، مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ ماهر الأخرس في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
باسم المخيم لم أمت واسأل جنين، أنا لم أزل شوكا بحلق الغاصبين، أنا راية أنا ثورة وشهادة، أنا فجر شعب حطم القيد اللعين، هدموا بيوتي لم تهدم إرادتي، قتلوا بنية فلم تهز عزيمتي، ضرب الرصاص بشدتي سيظل رمزا قضيتي، إني نعشت وموتهم للعنة. اسمي الشهادة لم أزل فوق السماء، أسطورة العصر المدرج بالدماء، أحمي الكرامة والشقيقة زلازلة في كل شبر من فلسطين الإباء. أماه دمع بساعة وقذائف، أختاه خاتم في الحزام الناسف، ميعادنا خلد السماء وجهنم لهم المهد، فيظل ينبض قلبها نبض الجبال. أنا لم أمت سأظل أخترق الحدود، بقنابل بشرية تمحو اليهود، بالرعب تحفر في قلوب المعتدي، ستزول إسرائيل من كل الوجود. شبر اسحق جند اليهود، في كل نهر من دم الشهداء نجود، بل تسمعوا صوت المدى، شعب المخيم لن يبد ما دام صدري خافقا برضا الجهاد.
أحبتنا الكرام، للأسف يبدو أن هناك مشكلة في خطوط الهاتف والتواصل مع الأستاذ ماهر الأخرس، يواجه صعوبة القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ضيفنا في هذا اللقاء. في الواقع نأسف لهذا الخلل الفني الذي حال بيننا وبينه ومشاركتي في هذا اللقاء من فلسطين اليوم حول محورنا لهذا اليوم، جنين وحصار الاحتلال. أحبتنا الكرام، الزملاء بصدد عادة الاتصال بالأستاذ ماهر، لكن حتى يكون الاتصال جاهزا نستمع معا إلى فقرة من فقرات هذا اللقاء. ماذا عن الموجات المستجدة من الاستيطان واستهداف الاحتلال ومستوطنيه للمزارعين الفلسطينيين؟ زميلة ندى فاضلي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. أهلا بكم مستمعين الكرام ضمن سلسلة اعتداءات المستوطنين وإرهابهم المستمر ضد المزارعين. تعرض المزارع تيسير ناجي إلى الضرب والتهديد بالسلاح أثناء عمله في أرضه في بلدة كفر الديك بمحافظة سلفيت. الزميلة أميرة مصلح والتقرير التالي.
مساحات شاسعة من أراضي محافظة سلفيت نهبتها سلطات الاحتلال، وتركز جزء منها في بلدة كفر الديك، وذلك لدفع عملية بناء المستوطنات وتوسيع مسطحات نفوذها.
دائما احنا المستوطنين يعني بخلناش وصل الارض براحتنا، ودائما بعكوا مزاجنا علينا، ودائما بيتعدوا علينا، حتى بير مي اذا كنا نشرب منه هيبطلنا نشرب منه، صار وقعنا فيه اوساخ.
الحاج تيسير الناجي من بلدة كفر الديك، ضحية جديدة من ضحايا عنف المستوطنين وارهابهم، حيث لم يكتفوا بتكسير الاشجار ومداهمة الارض، وإنما اعتدوا على الحاج الذي يبلغ 70 عاما بالضرب والتهديد بالسلاح.
5 مستوطنين مسلحين بكيموا في البراميل وبخلقوا في الشيك وفي الأدول، فطلعت عليهم يعني عادي يعني زي كل مرة نطلع عليهم ومصيح عليهم، فبقول شو بتعمل، بقول لي أنت شو بتعمل، شو جابك كان كيف أنت جيت، قلت له أنا جيت، أنت اللي كيف جيت، قال لا هذا الأرض أبوي، قلت له أبوك منين، هو راح دور على أرض أبوك، ما أبوك مش أجل من عندي من هنا، هذا الأرض أبوي وغصب عنه، فرأسا دبك علي زكنا الأرض جيت على ظهري.
عنف المستوطنين هو جزء من سياسة حكومة الاحتلال التي تسمح به وتتيح تنفيذه وتشارك فيه، وذلك كجزء من استراتيجية توسيع واستكمال عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية. هنا الأرض والشجر والحجر شواهد على معاناة المواطنين الذين يسطرون بصبرهم وتحديهم وصمودهم طريقا من العزة والتحدي لا تقبل الهوان ولا الخضوع.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال تطبيق سياسة الاستيطان الرعوي للتضييق على أبناء شعبنا، حيث دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي بالأغوار الشمالية. الزميلة هدى جبارين والتقرير التالي.
استمرارا للنهج الاستيطاني الذي تطبقه حكومة الاحتلال لفرض السيطرة على الأرض، دمرت أبقار المستوطنين قرابة 200 دونم من مزروعات المواطنين في خلة مرعي إلى الشمال من خربة سمراء في الأغوار الشمالية.
والله يا عمي احنا كل سنة احنا بنزرع الكم حي المنطقة شايفي، كنا قبل نزرع ولا شيء، من يوم أجل المستوطن هذا صار يجي البكر يرعى الزرع، امبارح حيات هاي الارض كلها اجل بكر ما كلها بيجي 200 درهم. والله لو الزلمات دائما عندهم بعد 3 سنين 4 سنين باكل الزرع، هذا بقول لك اللي باكله باكل الزرع، وانا بزرع بالمنطقه الغربيه المقطع اللي عند المعسكر برضه، في هناك بيجي 400 درهم زرعها كله البكر تبع المستوطن السنة ذاك بيجي عليه بوكله.
بات الاستيطان الرعوي التهديد الأكبر للزراعة في الأغوار، لا سيما في ظل تكثيف المستوطنين تنفيذه مؤخرا بحماية قوات الاحتلال، الأمر الذي يلحق خسائر فادحة بالمزارعين.
الآن بات المستوطنين يشكلوا خطر حقيقي على خلة مرعي ومزروعات خلة مرعي يزرعها سكان سنويا، يقوم المستوطنين بإحضار أبقارهم ورعيها بشكل شبه يومي، طبعا يقوموا برعيها أكثر من حوالي 60-70 بقرة في المنطقة، وبالتالي طبعا السكان برضو بتخوفوا أن يقوموا في طرد هاي الأبقار، لأنه الجيش الاحتلال بيكون في المنطقة بساند المستوطنين وبدعي أنه ضربوا حجار على الأبقار، وبالتالي طبعا بأخذوهم بحزوهم.
خلة مرعي المهجرة والمحاطة بمعسكر للاحتلال وبؤرة استيطانية كانت تقطنها عشرات العائلات قبل عام 67، يواصل أبناء شعبنا فلاحتها لتثبيت فلسطينيتها رغم محاولات الاحتلال ومستوطنيه الدائمة لسرقتها. يواصل الاحتلال تهيئة الظروف للمستوطنين ومنحهم الضوء الأخضر لاتخاذ ما يحلو لهم من إجراءات في مخطط احتلالي واضح لبسط نفوذهم على الأرض.
نشكر الزميلة هدى جبارين على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث كشف المكتب الوطني للدفاع عن الأرض والمقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي أن ظاهرة جديدة تغزو مختلف مناطق الضفة كجزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بالتواطؤ مع جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين. الزميلة نادية مشلاوي والتقرير التالي.
يبدو أن ظاهرة جديدة باتت تغزو مختلف مناطق الضفة وكأنها جزء من مخطط استيطاني مدروس تقوم بتنفيذه جهات في مجالس المستوطنات بتواطؤ وتشجيع من جيش الاحتلال الذي يوفر الحماية لعربدة المستوطنين المتطرفين الذين ينتمون لمنظمات إرهابية كمجموعات تدفيع الثمن وشبيبة التلال. ووفقا لتقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، فإن تلك المنظمات الإرهابية بدأت تستعد للبدء بنشاطها، وأن المستوطنين ينوون ممارسة نفس العمليات الإرهابية التي نفذوها بحق المواطنين العرب في مدينة اللد خلال فترة العدوان على غزة في شهر أيار العام الماضي 2021. وفي غضون ذلك يقوم المستوطنون بمباركة وحماية جيش الاحتلال ببناء المزيد من البؤر الاستيطانية في مخطط استيطاني يتجاوز ما يسمونه تباطؤ حكومة الاحتلال في إقرار المزيد من المشاريع والخطط الاستيطانية، لينتقل مسلسل إقامة البؤر الاستيطانية من محافظة إلى أخرى في الضفة، بدءا بجبل صبيح مرورا بالمعرجات وانتهاءا بالأغوار، في محاولة لربط مستوطنات بين بعضها والاستيلاء على المزيد من أراضي المواطنين. وبحسب التقرير فإن المستوطنين كانوا قد كثفوا من اعتداءاتهم خلال العام المنصرم بحق المواطنين وأراضيهم، متبعين خططا مدروسة من المجالس الإقليمية للمستوطنات والجمعيات الاستيطانية الفاعلة في مجال التوسع الاستيطاني من خلال إقامة بؤر جديدة ونشاط رعوي للمستوطنين. كما تصاعدت حملات الانتقام التي يشنها المستوطنون على القرى الفلسطينية واعتراضهم المستمر لمركبات أبناء شعبنا والاعتداء عليها. وفي الإطار ذاته كانت مصادر عبرية قد كشفت عن ارتفاع طلبات المستوطنين للحصول على السلاح بنسبة 700% بحجة الأحداث الأخيرة في النقب والخضيرة، بينما يخطط المستوطنون لتنظيم مسيرة وصفت بالكبيرة باتجاه بؤرة حومش الاستيطانية التي بنيت على أنقاض مستوطنة حومش التي أخليت عام 2005 ضمن الانسحاب من غزة وشمال الضفة.
مع تقرير الزميلة نادية مشلاوي نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار.
تواضع القمح في سهل الهمم.
رؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. كاس الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. يا حماة الأرض أنتم السادة، نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة. يا حماة الأرض أنتم السادة، نقبل أيديكم فخرا فأنتم القادة. كاس الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. كاس الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله والفتح المبين. كاس الرؤوس أنتم، قيم الحضارة أنتم، أنتم رجال الله.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. للأسف لم يتم يعني التمكن من الاتصال بالأستاذ ماهر الأخرس ضيفنا في هذا اللقاء القيادي في حركة الجهاد الإسلامي للحديث معه حول محورنا لهذا اليوم، جنين وحصار الاحتلال. أحبتنا الكرام، ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية. النقيب قرية فلسطينية من قرى قضاء طبرية، تقع إلى الشرق من مدينة طبرية وتبعد عنها 8 كيلومترات. تبلغ مساحة أراضي قرية النقيب 13,010 دونمات. تحيط بها أراضي قرى السمراء والبحيرة والأراضي السورية. قدر عدد سكان قرية النقيب عام 1922 103 نسمات، وفي عام 1945 320 نسمة. مستمعينا الأفاضل، من الناحية الأثرية تعد قرية النقيب ذات موقع أثري يحتوي على قلعة الحصن في الشرق، والتي كانت تقوم عليها مدينة هيبوس في العهد اليوناني. كما تحتوي النقيب على قرية جرجوسة الأثرية التي يقال لها كرس، لوجود الكرسي الذي جلس عليه المسيح عليه السلام حين اجتمع مع حواريه ليرسلهم إلى النواحي المختلفة من فلسطين. كما تحتوي قرية النقيب من الناحية الأثرية على مجموعة من الخرب وأنقاض مدينة قديمة وعقود وصهارج وكنيسة ومدافن. مستمعين الأفاضل، قامت الإصابة الصهيونية في 15 من أيار مايو عام 1948 بهدم قرية النقيب وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 371 نسمة وضموا أراضيها إلى مستوطنة عين كيف المقامة إلى جوار القرية. بلغ مجموع لاجئي قرية النقيب حسب إحصاء الأمم المتحدة عام 1998 حوالي 2280 نسمة.
في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
زلزلهم بالغضب اللاهب، هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين.
نصبر عودك غنت فيك جنين نحن صمودك.